الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في المقام الثاني مقتضى الأصل اللفظي من حيث الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، وقلنا بأن المصنف ذكر أدلة ثلاثة كان ثالثها ما ذكره أبو الحسن البصري ونرجعه إلى مقدمتين. المقدمة الأولى لو لم تجب المقدمة شرعاً لجاز تركها، فلو لم يجب السفر شرعاً لجاز تركها. المقدمة الثانية إذا جاز ترك المقدمة شرعاً لزم أحد محذورين. المحذور الأول التكليف بما لا يطاق، وهذا مبني على بقاء وجوب ذي المقدمة، حيث إن المقدمة يجوز تركها وهي السفر، وذو المقدمة واجب وهو الحج، فيلزم التكليف بما لا يطاق. المحذور الثاني الخلف، وهو مبني على سقوط وجوب ذي المقدمة عند جواز ترك المقدمة، فيجوز أو فيسقط وجوب الحج عند جواز ترك السفر، وهذا لازمه الخلف، لأن المفروض أن وجوب ذي المقدمة مطلق وليس مقيدا بوجوب المقدمة وعدم جواز ترك المقدمة. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى أن هذا الدليل بحاجة إلى الإصلاح في كلتا مقدمتين حتى يكون بصورة البرهان، فهو يحتاج لإصلاحين. الإصلاح الأول وهو مرتبط بالمقدمة الأولى وبالخصوص في تالي هذه المقدمة، وهو قوله لجاز تركها، وهذا الإصلاح هو أن المقصود بالجواز ليس الإباحة الشرعية، يعني الإباحة بالمعنى الأخص، وأنه يجوز شرعاً ترك السفر مثلاً، وإنما المقصود بالجواز الإباحة بالمعنى الأعم، يعني عدم الحرمان، لا أن المقصود الإباحة الشرعية. والسر في ذلك هو أنه لو كان المقصود بالجواز يعني الإباحة الشرعية لكانت هذه القضية كاذبة وليست صادقة، لوضوح أنه لا توجد ملازمة بين المقدم والتالي، يعني بين المقدم وهو عدم وجوب المقدمة والتالي وهو جواز تركها شرعا. فمن الواضح أنه لا ملازمة بين عدم وجوب السفر شرعا وأن يكون السفر جائزا شرعا، فقد لا يكون السفر واجبا وجوبا شرعيا لكنه مع ذلك لا يكون مباحا شرعا بل يكون واجب بالوجوب العقلي، ولذلك الشارع لم يجعله واجبا شرعا اكتفاء بالحكم العقلي. إذن فالمقصود بالجواز في المقدمة الأولى عدم الحرمة الشرعية، يعني الإباحة بالمعنى الأعم، وليس المقصود الإباحة الشرعية. الإصلاح الثاني وهو مرتبط بالمقدمة الثانية وبالخصوص في مقدمها وهو الضعف، وهو قوله وحينئذ. فإن المقصود بالضعف هو الترك لا أن المقصود الجواز، فالمقصود بقوله وحينئذ يعني عند إرادة الترك، أو فقل عند ترك السفر يلزم أحد هذين المحذورين وهما التكليف بما لا يطاق ومحذور الخلف، لا أن المقصود بقوله وحينئذ يعني حين جواز الترك، إذ من الواضح أن القضية لن تكون صادقة لو فسرنا الظرف بالجواز، وإنما تكون صادقة إذا فسرنا الظرف بالترك لا الجواز، وذلك لأنه لو كان المقصود بالضرف هو الجواز فلا يلزم التكليف بما لا يطاق ولا يلزم الخلف، إذ قد يجوز ترك المقدمة لكن المكلف يأتي بها في الخارج فيأتي بالسفر مع جواز تركه، فإذا جاء بالسفر لم يلزم بالتالي التكليف بما لا يطاق لأنه قادر على الإتيان بالحج، ولم يلزم محذور الخلف كما هو واضح لأن وجوب الحج باقي على حاله. إذن إنما يلزم هذان المحذوران إذا فسرنا الظرف بالترك، يعني وحين الترك للسفر يلزم أحد هذين المحذورين. إما محذور التكليف بما لا يطاق، لأنه إذا ترك المكلف السفر وبقي وجوب الحج صار ذلك من التكليف بما لا يطاق. أو محذور الخلف، لأنه إذا ترك المكلف السفر وقلنا بسقوط وجوب الحج صار ذلك خلفا، لأن المفروض أن وجوب الحج ليس مقيدا بل مطلق. هذا هو الإصلاح الثاني. المناقشة الثانية، ما هو المراد من جواز الترك المذكور في المقدمة الأولى، وهو قوله لجاز تركها؟ فيوجد احتمالان، وعلى كلا الاحتمالين لا يتم هذا الدليل، ولا يلزم أحد هذين المحذورين المزبورين. الاحتمال الأول أن يقال بأن المراد من الجواز هو الجواز الشرعي لا الجواز الشرعي والعقلي، بمعنى أنه يجوز شرعا ترك المقدمة وهي السفر. وبناء على ذلك نقول بأن الوجوب العقلي للمقدمة باق على حاله، والعقل حاكم بلا بدية المجيء بالسفر. وإذا حكم العقل بلا بدية السفر لم يلزم محذور التكليف بما لا يطاق، لأنه السفر واجب والحج واجب، فلم يلزم التفكيك بين الوجوبين ليكون من التكليف بما لا يطاق. كما لم يلزم محذور الخلف لأن وجوب الحج باقي على حاله ولم يسقط، كما أن الوجوب العقلي للسفر باق على حاله. نعم، لو عصى المكلف ولم يأتي بالسفر فحينئذ نقول بسقوط وجوب الحج عنه، فلا يلزم التكليف بما لا يطاق. ولكن مع ذلك لا يلزم الخلف، وذلك لأن سقوط وجوب الحج لأجل العصيان وليس لأجل أن وجوب الحج مقيد بوجوب السفر شرعاً كي يلزم الخلف، بل وجوب الحج مطلق سواء وجب السفر شرعاً أم لا. غاية الأمر أنه لما عصى المكلف السفر سقط عنه وجوب الحج بسبب عصيانه مع ذلك وسوء اختياره، ومع ذلك هو مستحق للعقاب. كما ثبت في محله بأن من مسقطات التكليف العصيان، كما من مسقطات التكليف الإطاعة. فإذا كان المقصود من جواز الترك يعني الجواز الشرعي فلا مشكلة، لأن وجوب العقل باق على حاله، فلا يلزم لا التكليف بما لا يطاق ولا يلزم الخلف كما هو واضح. وإذا قلنا بسقوط وجوب الحج فهو لأجل العصيان بسبب سوء اختيار المكلف لتركه للسفر، لا لأجل أن وجوب الحج مقيد بوجوب السفر شرعا ليلزم محذور الخلف. الاحتمال الثاني ان يقال بان المراد من الجواز، يعني جواز الترك، الجواز الشرعي والعقلي، يعني يجوز ترك السفر شرعا وعقلا، وبناء على ذلك يلزم احد المحذورين، اما محذور التكليف بما لا يطاق كما اذا قلنا بجواز ترك السفر وبقاء وجوب الحج على حاله، او محذور الخلف كما اذا قلنا بسقوط وجوب الحج لاجل سقوط وجوب السفر. لكن الصحيح هو أنه ليس المقصود من الجواز هو جواز الترك مطلقا شرعا وعقلا، فإن العقل حاكم بلا بدية الإتيان بالسفر، إذ لا يمكن الإتيان بالحج إلا من خلال السفر، فلا معنى حينئذ ليقال بجواز ترك السفر شرعا وعقلا، فإنه لو سلمنا بجواز ترك السفر شرعا إلا أنه لا يمكننا أن نسلم بجواز تركه عقلا، لأن العقل حاكم بوجوب ومرشد إلى وجوب الإتيان بالسفر ضرورة وبداهة توقف الإتيان بالحج على السفر. إذا تحصل لدينا بأنه سواء قلنا بجواز الترك شرعا أم قلنا بجوازه شرعا وعقلا فلا يلزم أحد المحذورين، أما إذا قلنا بجواز الترك شرعا فلكفاية الوجوب العقلي، أما إذا قلنا بجواز الترك شرعا وعقلا فلأن هذا باطل أصلا لا يصح، فإنه حتى لو قلنا بجواز الترك شرعا لكن لا نقول بجوازه أيضا عقلا. فاتضح بالتالي عدم تمامية هذا الدليل الثالث. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا، قال ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل، يعني هذا الدليل يعتبر هو الأصل لكل الأدلة التي استدل بها على الملازمة، فكأنما بقية الأدلة مشتقة من هذا الدليل وترجع روحاً لهذا الدليل الثالث، وهو ما ذكره أبو الحسن البصري، وهو أنه هذا المقدمة الأولى، لو لم تجب المقدمة لجاز تركها. الآن المقدمة الثانية، وحينئذ يعني حين جواز الترك يلزم أحد محذورين، ف فإن بقي الواجب يعني ذو المقدم الحج على وجوب يلزم التكليف بما لا يطاق، حيث إن الحج واجب والسفر يجوز تركه، فيلزم التكليف بما لا يطاق. المحذور الثاني وإلا، يعني إذا سقط الواجب عن الوجوب، سقط الحج عن الوجوب، خرج الواجب المطلق وهو الحج عن وجوبه، وهذا خلف، لأن الفرض أن الحج واجب مطلقا سواء وجبت المقدمة أم لا. وفيه هذا المناقشة الأولى الإصلاح، ويصلح هذا الدليل بإصلاحين. الإصلاح الأول مرتبط بالمقدمة الأولى بكلمة جاز في المقدمة الأولى، وفيه بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي. ما هو التالي؟ وهو قوله لا جاز تركها. من التالي في الشرطية الأولى لا الإباحة الشرعية، لا أن المقصود بالجواز الإباحة الشرعية بالمعنى الأخاص، بل الإباحة بالمعنى الأعم عدم الحرمة. وإلا يعني وإلا يعني وإن كان المقصود بالجواز الإباحة الشرعية كانت الملازمة بالمقدم والتالي واضحة البطلان، إذ لا ملازمة بين عدم وجوب المقدمة، عدم وجوب السفر، وكون جائز شرعا، لا ملازمة، فقد لا يكون محكوما بحكم شرعي اكتفاء بالحكم العقلي. الإصلاح الثاني وإرادة الترك، هذا المقصود من الظرف الترك، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف وهو قول وحينئذ، فالمقصود من هذا الذي أضيف إليه الظرف هو ماذا؟ هو الترك لا نفس الجواز. وإلا فبمجرد الجواز بدون الترك، يعني لو جاز ترك السفر لكن المكلف أتى بالسفر لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية، يعني يلزم إما التكليف بما لا يطاق أو الخوف، لا تكون هذه القضية صادقة. المناقشة الثانية فإن الترك، الآن ما هو المراد من الترك؟ طبعا العبارة فيها ارتباك، نحن بيناها بشكل واضح. فإن الترك بمجرد عدم المنع شرعا، هذا الاحتمال الأول، يعني إذا كان المقصود بالجواز جواز الترك يعني الجواز الشرعي فيكون النتيجة، فتكون النتيجة فإن الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين، يعني ولا يعني التكليف بما لا يطاق أو الخلف، ولا يلزم أحد المحذورين، فإنه وإن لم يبقى له وجوب معاه، يعني وإن لم يبقى وجوب لذي المقدمة معه ماذا يعني؟ مع عدم المنع شرعا أو مع الترك، عفوا مع ترك المقدمة، مع ترك المقدمة، إلا أنه كان ذلك يعني ماذا؟ يعني عدم بقاء وجوب ذي المقدمة وهو الحج بالعصيان لكونه متمكنا من الإطاعة والإتيان، كان قادرا المكلف على الإتيان بالحج بإتيانه بالسفر، وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم اتيانها، يعني السفر إرشادا إلى ما في تركها من العصيا المستتبع للعقاب. دقة هنا، يوجد تنافي بين ما ذكره المصنف في الصفحة السابقة في الدليل الأول، حيث قال بأنه بالوجدان يكون الأمر بالمقدمة ماذا؟ مولوي، وهنا يقول إرشاد مع حكم العقل بلزوم إتيانها إرشادا. إذ ما دام العقل حاكم بلزوم الإتيان بالمقدمة إرشادا، فهذا الأمر لا يكون مولويا بالتالي، إنما هو إرشاد لحكم العقل. فلاحظ وتبصر. نعم، هذا الاحتمال الثاني، لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا للزم احد المحذورين، وهما التكليف بما لا يطاق ومحذور الخلق، الا ان الملازمه، يعني الملازمه بين الشرط وهو لو لم تجب المقدمة، وبين الجزاء وهو جاز تركها، على هذا، يعني هذا ماذا مقصود بهذا؟ هذا يعني جواز ترك المقدمة شرعا وعقلا، إلا أن الملازمة على هذا، يعني على جواز ترك المقدمة شرعا وعقلا في الشرطية الأولى ممنوعة، هذه الملازمة ممنوعة بداهة، أنه لو لم يجب شرعا، يعني لو لم تجب المقدمة شرعا لا يلزم أن تكون جائزة شرعا وعقلا، هي غير واجبة شرعا لكنها واجبة عقلا، لإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا، يعني المقدمة لا تكون محكومة بوجوب شرعي، وإن كانت واجبة عقلا إرشادا، وهذا واضح. هذا هو تمام الكلام في النقطة الأولى بكلا مقاميها، المقام الأول مقتضى الأصل العملي، المقام الثاني مقتضى الأصل اللفظي. وذكر المصنف أن مقتضى الأصل العملي بالنسبة للجهة الأصولية هو ماذا؟ عدم الملازمة. بالنسبة للجهة الفقهية عدم وجوب مقدمة ببركة الاستصحاب. وقلنا أن سيدنا الخوئي ناقش في الجهة الثانية وقال أن هذا الاستصحاب لا أثر له لحكم العقل بوجوب المقدمة عقلا، فلا يوجد إذن أصل عملي. وأما بالنسبة للأصل اللفظي فذكر المصنف أن مقتضى الأصل اللفظي ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة اعتمادا على الدليل الأول وهو الوجدان. وقد ناقش كما ذكرنا سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في ذلك كما بينا فراجع. إذن فلا يوجد أصل عملي ولا أصل لفظي كما أفاد ذلك سيدنا الخوئي. النقطة الثانية وهي رأي السيد المرتضى ومناقشة المصنف له. نسب الأعلام للسيد المرتضى كما نسب إليه ذلك صاحب المعالم في صفحة 60 من المعالم. ما حاصله أنه يفصل بين المقدمات. فبالنسبة للمقدمات التي تكون سببا فهي واجبة شرعا، وأما بالنسبة إلى المقدمات التي لا تكون سببا فهي ليست واجبة شرعا. وبيان ذلك أو وبيان دليل بذكر هاتين المقدمتين: المقدمة الأولى لا شك ولا ريب بأن التكليف مشروط بالقدرة، فقد قام الدليل العقلي والنقلي على قبح التكليف بغير المقدور. المقدمة الثانية: إن الأسباب هي التي تكون مقدورة للمكلف، وأما المسببات فلا تكون مقدورة للمكلف. فمثلا بالنسبة إلى الزوجية فهي غير مقدورة للمكلف، وإنما المقدور له سبب الزوجية وهو العقد الإيجاب والقبول. وكذلك مثلا بالنسبة للملكية فهي غير مقدورة للمكلف، وإنما المقدور له سبب الملكية وهو العقد الإيجاب والقبول. وكذلك الطهارة مثلا بناء على أن حقيقة الطهارة عبارة عن الحالة النفسانية المتولدة عن الغسلات والمسحات، فإن هذه الطهارة غير مقدورة للمكلف، إنما المقدور له سبب الطهارة وهو الغسلات والمسحات. وبناء على ذلك نقول: بما أن المسببات ليست مقدورة للمكلف، وإنما المقدور له هي الأسباب، فإذا وجدنا في الأدلة الشرعية ما ظاهره تعلق الطلب والأمر الشرعي بالمسببات فلا بد من تأويل ذلك ورفع اليد عن هذا الظهور وحمل الطلب والأمر الشرعي على الأسباب لا المسببات، لأن المسببات غير مقدورة. فإذا أمر الشارع مثلا بالزواج وقال يجب على المكلف الزواج، فلا بد أن نرفع اليد عن ظهور هذا الخطاب من وجوب المسبب وهو الزواج إلى وجوب السبب وهو إنشاء عقد الزواج. وإذا أمر الشارع بالطهارة فقال يجب على المكلف الطهارة، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور وحمل الوجوب على السبب لا المسبب، لأن المسبب غير مقدور. والنتيجة هي أن المقدمة إذا كانت سببا كالعقد وكالوضوء فهي واجبة وجوبا شرعيا، وإذا كانت ليست سببا كالسفر للحج مثلا فلا تكون واجبة بالوجوب الشرعي. ويناقش المصنف في هذا الدليل كما ناقش غيره من الأعلام بمناقشتين. المناقشة الأولى أن هذا لا ربط له ببحث المقدمات، وأن المقدمة واجبة بالوجوب الشرعي، فضلا عن أن يكون دليلا على التفصيل بين المقدمة التي تكون سبب فتجب شرعا والتي لا تكون سبب فلا تجب شرعا، بل هذا الدليل منصب على الوجوب النفسي ولا ربط له بالوجوب الغيري من قريب أو بعيد، فهو يبحث عن أن الوجوب النفسي هل هو متعلق بالمسبب الغير مقدور بحسب الفرد، أو أن الوجوب النفسي مرتبط بالسبب. وكلامنا في الوجوب الغيري لا الوجوب النفسي وأنه متعلق بالمسبب أو بالسبب، إذن فهذا الدليل أجنبي عن محل البحث ولا يصلح لهذا التفصيل بين وجوب السبب شرعا وعدم وجوب غير السبب من المقدمات. المناقشة الثانية، إن المسبب مقدور للقدرة على سببه، وبالتالي يصح أن يكون الوجوب النفسي منصبا على المسبب ولا حاجة للتأويل وصرف ظهور الدليل من تعلقه بالمسبب إلى السبب، وذلك لأن القدرة على المسبب عفوا القدرة على السبب قدرة على المسبب، فلا يشترط في القدرة أن تكون قدرة مباشرية، بل قد تكون القدرة مباشرية وقد تكون كما في الصلاة والصوم مثلا، وقد تكون القدرة بالواسطة كما في الزواج الزوجية والطهارة، فالقدرة تكون بالواسطة على أسبابها، وبالتالي لا حاجة لهذا التأويل المذكور. تم الكلام في هذه النقطة، طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: وأما التفصيل المنسوب طبعا للمرتضى بين السبب وغيره فقد استدل على وجوب السبب بأن هذا المقدمة الأولى التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، المقدمة الثانية والمقدور لا يكون إلا هو السبب، وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا، ولا يكون المسبب من أفعال المكلف الزوجية والطهارة وحركاته أو سكناته، فلا بد بالتالي من التأويل، من صرف الأمر والخطاب المتوجه إلى المسبب وحمله على السبب. ويناقش المصنف المناقشة الأولى: ولا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل على التفصيل، بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب أو متعلقا بالسبب دون المسبب، وهذا لا ربط له بمحل بحثنا، فضلا عن أن يكون مرتبط ودليل على هذا التفصيل بين وجوب السبب شرعا وعدم وجوب غيره من المقدمات. المناقشة الثانية: مع وضوح فساد ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف وهو متمكن عنه، متمكن من بواسطة السبب، ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة، سواء قدرة مباشرية أو قدرة بالواسطة، سواء كانت بالمباشرة بلا واسطة كما في الصلاة والصوم القدرة مباشرية، أو معها يعني مع الواسطة كما في مثلا الطهارة والزوجية، كما لا يخفى. النقطة الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين.